أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل أستاذ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، نكمل قراءة تفسير ابن كثير من قوله: فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإزداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. هذا المعنى في 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان في اللغة العربية مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العربي. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه عكاه، ثم يلقى في السجن والأغلال. نعم سيدنا، أحفظ عليكم. ثم يلقى في السجن والأغلال، في السجن والأغلال. فقال: أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الزبياني، وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربع بن مرة بن سعد بن زبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطوا، فبانت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت
وين
بها
شاطون؟
قليل. نعم سيدي، نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه
بالضم
العربي:
فقط يا استاذ محمد، بدون تنوين، شاطون رهين.
نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطر قالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله إن بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر. فقال الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راكب برزونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائس، والأول أشهر وأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية، على أقوال العلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي، وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عنها. وروى له الدارقطني متابعا عن ابي هريره مرفوعا متابعا عن ابي هريره مرفوعا وروى مثله عن علي وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه انها ايه من كل سوره الا براءه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره وعلي. ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل في روايه عنه، واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك أبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهو من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهل بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسائل ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدري وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن اسلم وعمر بن عبد العزيز والازرق بن قيس وحبيب بن ابي ثابت وابي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن، زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية، زاد بن عبد البر وعمرو بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر بعضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة، وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك انه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الامام احمد وسنن ابي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني اسناده صحيح. وروى الامام ابو عبد الله الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن انس ان معاويه صلى بالمدينه فترك البسمله فانكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك، فلما صلى المره الثانيه تبسمل. وفي هذه الاحاديث والاثار التي اوردناها كفايه ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، فاما المعارضات والروايات الغريبه وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع اخر. وذهب اخرون الى انه لا يجهر بالبسمله في الصلاه، وهذا هو الثابت عند الخلفاء الاربعه وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب ابي حنيفه والثوري واحمد بن حنبل. وعند الامام مالك انه لا يقرا بالبسمله بالكليه لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن انس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ بن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب.
إلى الكتاب ليعلمه.
نعم سيدنا أكرمك الله. أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب، فقال ما أكتب؟ قال بسم الله. قال له عيسى وما بسم الله؟ قال المعلم ما أدري. قال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن زبريق
زبريق نعم
زبريق نعم سيدنا أكرم الله الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عن من حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا غريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات والله أعلم. وقد روى جوير عن الضحاك نحوه من قبله. وقد روى جوير
جويبر
جويبر نعم سيدنا كرم. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله. وقد روى ابن مردويه عن من حديث يزيد بن ابي خالد عن سليمان بن بريده. وفي روايه عن عبد الكريم ابي اميه
وهذه الأسماء المختومة بويه إما أن نقول مردوية أو مردويه، وكلاهما صواب عند أهل اللغة واحد وعند أهل الحديث الآخر. نعم.
نعم سيدنا كرم. وقد روى ابن مردوية من حديث يزيد بن أبي خالد عن سليمان بن بريدة. وفي رواية عن علي عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيره، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث لقد رأيت بضعة وثلاثين
ونصره
ملكا ونظره.
نصره
نعم
يعني أيده يعني
نعم هنا بالتشديد على الظاء ونظره. نعم هي
نظره.
نظره. نعم هنا ظاء
طيب
مشددة. نعم
طيب لننظر مثلا، هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. طيب ماشي، ها
نظره
ذكره ابن
فلهم
عطية.
مثله يعني سيدنا. نعم نعم
طب نكمل يعني، نعم
نعم نكمل. ونظره بحديث لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها لقول
نعم
الرجل
نعم
ربنا
يبقى
ولك.
نظره من هذا الباب يعني، قال نظيره كذا.
نعم
نعم
نعم سيدنا لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره وابن مردوية في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رديفا عن
الهجيمي.
وهو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد في الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث حسن، ومن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقد ذكر الرازي في تفسيره فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه
الإمام
وسلم
ابن
قال:
كثير رحمه الله تعالى له في كتابه هذا إبرازتان. الإبرازة الأولى لم يكن فيها النقل عن أولئك الأئمة الزمخشري والرازي وابن حبان وأبي حيان ونحوهم، ثم أضاف هذا فيما بعد، ولذلك نجد تبايناً في بعض النسخ. النسخة اللي صدرت تقريباً عن دار الشعب من فترة طويلة، تقريباً تدخل في 50 سنة، ليس فيها هذه الإضافة. نعم
نعم سيدنا. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وقل بيمينك وكل من قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في التقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها
ثاني يا
ومرساها
أستاذ محمد، أما من قدره باسم تقديره بسم
نعم
الله ابتدائي،
نعم،
ابتدائي
حسب
اسم يعني،
نعم، اسم
بدل من
وفعل، نعم
أبتدئ الفعل. نعم.
نعم سيد. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله.
أبدأ بسم الله أو أبدأ
نعم
بسم الله.
نعم سيدنا، نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله
أهو الأول
تعالى:
بقى
اقرأ
أمره
بسم الله.
ابدأ أمرا
نعم، أمرا أو خبرا.
أو
نعم
خبرا،
سيدنا، نحو
أمرا
أبدأ بسم
ابدأ،
الله.
خبرا
نعم خبرا.
ابتدأت. نعم.
نعم سيدنا، كرمكم الله. نحو ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله. وإن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمر عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: ان اول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، قل استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد، يقول: اقرا بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى. لفظ ابن جرير. واما مساله الاسم هل هو المسمى او غيره، ففيها للناس ثلاثه اقوال. احدها ان الاسم هو المسمى، وهو قول ابي عبيده وسيبويه، واختاره الباقلاني
أبي
وابن خبرة.
عبيدة
وهو قول ابي عبيده
وابن
وسيبويه واختار
فورك.
نعم سيدنا هو قول ابي عبيده
نعم.
وسيبويه واختاره الباقلاني وابن فورك. وقال الرازي: وهو محمد بن عمر المعروف ابن عمرو المعروف ابن عمر المعروف ابن خطيب الري. في مقدمات تفسيره قالت الحشويه والكراميه والاشعريه: الاسم نفسه.
الحشوية
قالت الحشويه والكراميه والاشعريه،
والكرامية
قالت نعم
والأشعرية،
نعم سيدنا، قالت الحشويه والكراميه.
ولما يذكروا الأشعرية فالمقصود بهم الأشاعرة والماتريدية معا
نعم
غالبا يعني. نعم.
نعم وقال الرازي: وهو محمد بن عمر المعروف ابن خطيب الري. في مقدمات تفسيره قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى وغير التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى، فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على معرفة
وهكذا
الاسم.
هو فعلا يعني، في
نعم
قول جميع المحققين من أهل العلم إنه عبث، وهو
نعم
من بدع المتكلمين. نعم.
نعم سيدنا. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا ومسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها،
ممكنة.
ممكنة نعم قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ النار والثلج، ولو كان هو لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة، المسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله: ولله الأسماء أضافها إليه كما قال: فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك. فالإضافة
وهذا
فقط
الذي حمل كثيرا من أهل السنة على أن نلخص هذا كله في قوله الاسم للمسمى، الاسم للمسمى من هذه الآيات. نعم.
نعم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى: فادعوه بها، أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضا فإذا قال رجل زينب طالق، يعني امرأته طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات، فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما ما
أجرى
تدعوا.
الأسماء الباقية كلها صفات له.
نعم سيدنا، كما قلت، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم: 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العربي له اشتقاق من فعل من فعل يفعل. فذهب من من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء، ما منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيره وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة ابن العجاج: لله در الغانيات المده، سبحانه واسترجعنا من سبحنا واسترجعنا منك
لله
أيها.
در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي.
نعم سيدنا، لله در الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله: من أله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ: ويدرك وإلهتك، قال: عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره، وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخذوني. قال القرطبي: بالخاء المعجمة، أي فتسوسني. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، كما قال: لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، أي لكن أنا، وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من
أي
وله إذا
لكن
تحير.
أنا،
نعم، أي لكن أنا، وقد،
لكن
نعم
أنا، نعم.
نعم بالتأكيد، نعم بالتأكيد، وأي لكن أنا، وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال: رجل
ولهذا
والي، وهو مشتق من واله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال: رجل واله وامرأة ولها وماء مولة. إذا أرسل في الصحراء فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصل إله ولاه.
الله
فأبدلت
إيه؟
الواو،
فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته.
نعم، هنا بالياء، نعم، فالله تعالى
لا
تتحير،
بأس
هنا بداية بغير الفتح، نعم،
يتحير، لا بأس.
وزادت المعنى، نعم، فالله تعالى يتحير أو يحير أولئك، يحير يتحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصل إله ولاه. فأبدلت الواو همزة، كما قالوا في وشاح إشاح، ووسادة إسادة، كما قالوا في وشاح إشاح، ووسادة إسادة. وقال الرازي: وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وقيل: من لاه يلوه إذا احتجب. وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه، والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فآلهه أي آجاره، فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المنعم لقوله وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المطعم لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله تعالى قل كل من عند الله. وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة، قال وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له، فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل على أنه ليس مشتق. فأما قوله تعالى العزيز الحميد والله على قراءة العزيز الحميد الله على
العزيز
قراءة
الحميد اللائي
نعم سيدنا
في
محمد
أول سورة إبراهيم.
نعم فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان، ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا، وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق النظر والله أعلم. وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى الرازي عن هذا القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان قسمان واصلون قسمان واصلون واعلم ان الخلائق قسمان واصلون الى ساحل بحر المعرفه، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيره وتيه الجهاله، فكانهم قد فقدوا عقولهم وارواحهم، واما الواجدون فقد وصلوا الى عرصه النور وفسحه الكبرياء والجلال.
عرصة النور وفسحة
نعم
الكبرياء والجلال.
نعم واما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان، يألهون ويألهون،
يألهون
وقيل أنه
إليه
بفتح اللام
بنصب
وكسرها
اللام
لغتان.
وجرها. ماشي لا بأس. ماشي ماشي
نعم
نعم
وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك، وقرأ ابن عباس ويا دارك وإلهتك، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما، فقيل الله الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي، وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. وقال أبو إسحاق هذا القول مرغوب عنه، وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت الهسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله أبو عبيد، وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل ممتلئ غضبا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله
ثم
أرقق كما
حكى يعني القرطبي
ثم حكى عن الخطابي وغيرهم أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سأل أعطى، والرحيم إذا إذا لم يسأل يغضب، والرحيم إذا لم يسأل
أحسنت.
الرحيم الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من
الحمد
حديث
لله.
أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم، قال: الرحمن لجميع الخلق، والرحيم، قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. قال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا
رحمن
والآخرة،
الدنيا،
نعم
لأنه
رحمن،
على الدعاء
نعم
رحمن
رحمن
الدنيا
الدنيا،
والآخرة ورحيمهما.
نعم سيدنا أكرمكم الله، رحمن
نداء
الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجمهر مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة، كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكاذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن، لأنه
أن
أكد به،
الرحيم أشد.
نعم سيدنا، أن الرحيم أشد مبالغة بلغة من الرحمن لأنه أكد به، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من الذي منع من الذي منع من التسمية به لغيره الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجمهر مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، باسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله وصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة، فهل اكتفى به عن الرحيم؟ فقد فهل اكتفي به عن الرحيم فهل اكتفى به عن الرحيم فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه انه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فانه لا يوصف بالرحمن الرحيم الا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك، والله اعلم. وقد زعم بعضهم ان العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبيه، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامه. وقال تعالى: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ونسجد لما تامرنا، وزادهم نفورا. والظاهر ان انكارهم هذا انما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فانه قد وجد في اشعارهم في الجاهليه تسميه الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد انشد بعض الجاهليه الجهال: الا ضربت تلك الفتاه هجينها، الا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامه بن جندل للطهوي: عجلتم علينا عجلتين عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق ويطلق وما عليك عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. وقال ابن جرير: حدثنا ابو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عماره، حدثنا ابو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الرحمن الفعلان من الرحمه، وهو من كلام العرب، هو من كلام العرب. وقال الرحمن الرحيم: الرفيق الرقيق من أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. قال ابن جرير، وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن بشر، حدثنا حماد بن مسعده عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسمه ممنوع. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني ابو الاشعث عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس ان ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفه، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين، وكثرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب انها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزه فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرأ قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية: ولم ترد هذه قراءة عن أحد، ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. الحمد لله رب العالمين. القراء السبعة على
حسبك
ظن
سبحان.
عن سيدنا كرمك.
جزاك الله خيرا. واحنا مر معنا قوله مرتين: ولما تجهرم مسيلمة. هي هكذا بتقديم الجيم على الهاء، تجهرم. فقالوا معناها يعني اجترأ على الله وتسمى برحمن الله. هذا معناها يعني من كلام طويل. شيخ سلام اتفضل. شيخ إسلام
أحسن الله إليكم سفر.
يا مرحبا شيخ إسلام تفضل.
المكتوب هنا تجمهر خطأ، يعني في النص
آه
عندي
نعم نعم
تجمهر
ولذلك يعني الشيخ شاكر في عمدة التفسير تكلم عليها بكلام طويل في مناقشتها، هل هي منحوتة أم من أي شيء منحوتة وهكذا.
هذا خطأ. أمس سيدنا شهدت لك
بإسنادكم شيخنا تفسير ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القراء السبعة على ضم الدار من قوله الحمد لله، وهو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العداد أنهما قال الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل، وقرأ ابن أبي حبلة الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ.
اه
وعن الحسن
الحمد له يعني اللام ايضا مضمومه يعني.
الحمد له، نعم أحسن الله عليكم، بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول الثاني.
اتباعا اتباعا في
نعم
الموضعين، اتباعا للثاني
اتباعا،
اتباعا للأول. نعم
نعم اتباعا للأول الثاني. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله
ولذلك قالوا هذه السورة سورة تعليم المسألة، قولوا كذا وكذا وكذا. نعم
نعم سيدنا أحسن الله عليك. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياديه. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العربي يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السوري هذا المذهب أمام القراء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال: شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم. تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا، أحمده
هي
حمدا.
هكذا دائما، يعني حمد في الماضي مكسورة على وزن فعل، حمد حمدته. نعم،
حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص، فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران ابن مهران قال: قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم. وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخفاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني عيسى ابن إبراهيم عن موسى ابن أبي حبيب عن الحاكم بن عمير، وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عوف عن الحسن عن الأسد بن سريع روح حدثنا حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهام الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقال: يا ربي إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قد قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر في السنن: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، رب العالمين. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وقد قيل: إنه الاسم الأعظم، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض، في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن مما نعلم وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن ج... وابن جريج ومجاهد وابن جريج وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله: ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن أبي عمرو بن العلاء: كل ما له روح يرتزق.
وأبي عمرو بن العلاء.
وأبي عمرو بن العلاء صلى الله عليه وسلم وأبي عمرو بن العلاء: كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهو آخر خلفاء بني أمية، ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائر ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف.
الحمار هنا ليست مذمة، وإنما كانت مدحة لصبره. نعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال: الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم، وهو يشك من الملائكة على الأرض، وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم، خلقهم الله لعبادته، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن تبيع يعني الحميري في قوله: رب العالمين، قال: العالمين 1,000 أمة، ف600 في البحر، و400 في البر. وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى،
قبل ما
حدثنا
نذكر
عبيد.
هذا السند والحديث، مثل هذه الكلمات: وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح، وقد مر له أمثلة أخرى من كلام ابن كثير. هذا من الكلام المؤسس الذي يعتبر كالقواعد في التعامل مع الآثار والأقوال، فمن اهتم به يعني أدرك كثيرا جدا من العلم. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبيد بن واقد بن القيسي أبو عباد، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك، فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن، وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق، يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1000 أمة، 600 في البحر، و400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف. وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله 1000 عالم، 600 في البحر، و400 في البر. وقال وهب بن منبه: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. نقله كله البغوي. نقله نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، أنه شامل لكل العالمين، كقوله: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته.
لأنه علم،
لأن
والله
قلت
تعالى
لأنه
من العلامة، قلت لأنه علم. نعم.
نعم سيدي. لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الرحمن الرحيم، وقوله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالكي، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين، وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملكي لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله: لمن الملك اليوم، وقوله: قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود،
ملك يوم الدين،
نعم
والتي قبلها ملكي يوم الدين، يعني الإشباع في الكاف ولد ياء فقط، وهي على طبيعتها ملك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا شيخ، أنا عندي في الرحمن الرحيم في تفسيرها زيادة بعد قوله: وقوله تقدم
تفضل
الكلام
اقرأ
عليه.
يا شيخ نور.
نعم، قال رحمه الله: قال القرطبي: وإنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. انتهى.
نعم، ما شاء الله. هذه طبعة من؟
هذه طبعة الشيخ العزازي، نشر المكتبة الإسلامية.
نعم، جزاكم الله خير.
وجزاكم شيخ.
تفضل يا شيخ.
وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأزرمي حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن علي بن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد ابن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من أحدث مالكي وأول وأول من أحدث مالكي مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك، كما قال الله تعالى. الأولى سيدنا الملك،
مردويه.
وملك مأخوذ. نعم سيد.
أنا انتهت مني العبارة من أول وتخصيصه.
إذا كان يقرأها مالك يوم الدين ومالك
بسم الله.
مأخوذ
السلام
من
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وملك مأخوذ من الإيه؟ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم.
نعم سيدنا، الجملة الأولى: ومالك مأخوذ من الملك، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
مأخوذ من
الملك.
شوف أنا عندي مضبوطة الملكي
الملك،
كسر الميم.
أنا غير مضبوطة عندي يعني.
من الملك.
نعم الثانية سيدنا: مأخوذ من الملك. حكم لسيدنا.
ايوه تفضل يا شيخ.
بارك فيك. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عن نعم.
الملكي
والصح
اقرأ يا شيخ الإسلام. أنا أسمعك، تفضل.
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه.
مين؟ يعني الأولى من الملك والثانية من الملك.
نعم سيدي.
نعم طيب ماشي، اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليك.
ماشي، يبقى الأولى من الملك.
أعيدها يا سيدنا.
وصوتي يصلك متأخرا شيخ إسلام.
نعم سيدنا، الصوت يصل متأخر.
تفضل يا عم الشيخ.
تسمعنا سيدنا؟
ايوه انا اسمعك. نعم.
وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال تعالى: فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال: الملك يومئذ
إشارة
الحق
أيضا
للرحمن.
جيدة في التفسير، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، واستعمل هذه القاعدة في ترجيح قول على قول. نعم.
والقول الثاني يشبه قوله: ويوم يقول كن فيكون، والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله، والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة، والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره.
ثاني يا شيخ من الأول: إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس.
إياه
وقرأ بعضهم أي
تخفيف بقى، لأن
نعم
إياه ضوء.
هي مشددة عندي، صلى الله عليه وسلم، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس. العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة:
الآية
إياك
بقى
نعبد وإياك
كل المشرق والمغرب،
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، وتحول
أيوه.
الكلام من
جزاك
غير
الله
كلام.
خيرا يا عم شير،
أحسن الله
جزاك الله
إليك.
خيرا، اللهم آمين يا رب. شيخ أشرف، يا مرحبا سيدنا،
مرحبا حبيبي،
يا أهلا وسهلا.
مرحبا شيخ،
كنت تقول شيئا؟
أهلا بك.
يا مرحبا،
كنت بقول بس اللي هي
كيف الصحة الآن؟
حضرتك رديتها، يعني رديت السؤال اللي هي
طيب الحمد لله.
الحمد لله في نعمة، الحمد لله، ربنا يجزيك خير.
أسأل رب العرش العظيم الشيخ،
ربنا يجزيك خير،
شفاك الله
اللهم
وعافاك،
آمين،
اللهم آمين.
جزاكم الله خير.
شيخ أحمد الهواري، تفضل. اللهم آمين يا رب. إياك تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله، شيخ أحمد الهواري، تفضل اشرح.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نكمل تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة لمن لم يقصد
يثنوا.
نعم،
من الرباعي أثنى بأن يثنوا.
نعم، أحسن الله إليك. وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة لمن لم يكن ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء عن ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي والعبد ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس: إياك نعبد وإياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة. نعم، لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزن هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم.
والاهتمام والحزم
نعم، والاهتمام والحزن هو أن والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجميع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العبادة، والمصلى فرد واحد، فرد والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف، فأنت شريف وشريف وجاهك فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100 ألف أو 1000 ألف، لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني. نعم، ألطف في التواضع من إياك نعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته، ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف
إلا
أسمائي.
بيا عبدها
نعم، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقام. نعم
وقد سمى الله
نعم نعم وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد حكى فخر الدين في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال ولأن الله متولي مصالح عبده، والرسول متولي مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولما تعرض له فخر الدين بتضعيف. نعم، لا حاصل له، ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية في الألف. نعم، ولا رده. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب. قالوا وهذا ليس
هذا الموضع الثاني أو الثالث تقريبا، الذي يتعقب فيه ابن كثير الفخر الرازي.
نعم. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب. قالوا وهذا ليس بطائن، مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يكون معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أن أما إني نعم.
وقالوا كون العبادة لله عز وجل
نعم لا ينافي أن يطلب معها
نعم أن يطلب معها ثوابا،
أن يطلب أم أن يطلب؟
لا، أن يطلب معها ثوابا، لأنها منصوبة.
نعم، أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. نعم، ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندا. نعم،
حولها
نعم، حولها
ندندا، حولها ندندن،
نعم، حولها ندندن، أحسن الله إليكم.
نعم
ندندن. نعم، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرأ البزي، فقال قال الفراء وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاج.
شوف أحمد، اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
أنت تقرأ من
وقرئ
نسخة
الصراط.
المشكولة؟
نعم.
أنت تقرأ من نسخة المشكولة؟
ده من كتاب دار طيبة للنشر والتوزيع.
مشكولة؟ مشكولة؟ في تشكيل؟
لا لا، ليست مشكولة،
طيب ماشي. نعم.
بعض منها فقط مشكول.
نعم. قراءة الجمهور بالصاد.
وقرئ الصراط وقرئ بالزاي.
ماشي.
نعم. وقرئ بالزاي. نعم. كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجته إخوانه.
أين تقرأ يا شيخ؟
نعم.
أين تقرأ؟ وقرئ بالزاي، قال الفراء وهي لغة
نعم
بني عذرة
أكمل. نعم أكمل. نعم نعم
وبلقين وبني كعب.
وهي لغة وبني نعم
أكمل أكمل،
نعم وهي لغة
اقرأ
بني عذرة.
بترتيب الحروف.
نعم وهي لغة بني، وقال الفراء وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن
لما
يعقب بالسؤال.
تقدم الثناء على المسؤول.
لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما
أن
قال.
يعقب بالسؤال.
نعم أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل
أن
حاجته
يمدح
وحاجته.
مسؤوله.
نعم أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح أنجح نعم لأنه أنجح للحاجة وأنجح وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه
من
السؤال الثناء.
تعرضه الثناء، كفاه من
كفاه
تعرضه الثناء.
نعم كفاه من تعرضه الثناء. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا
وقد
الصراط
تعد
المستقيم.
الهداية بنفسها.
نعم. وقد تعد الهداية بنفسها ها هنا كما قال اهدنا الصراط المستقيم
كما
تتضمن
هنا.
المعنى. نعم كما هنا. نعم كما هنا اهدنا الصراط
كما هنا
المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى
نعم
الهمنا.
نعم اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى الهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله تعالى
وقد تعدى
اجتبيناه.
بإلى.
نعم وقد تعدى بإلى كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما صراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير.
حسب تشرح. نعم شيخ نور تفضل. آمين يا رب وليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات، وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا: وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقد روي هذا موقوفا عن علي وهو أشبه، والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه قال: قال جبريل لمحمد عليهما السلام: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول: ألهمنا الطريق الهادي، وهو دين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، قال: ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم، قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو الإسلام، وهو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء، حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر بن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان
عن علي بن حجر عن بقية.
نعم، أحسن الله إليكم. عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به، وهو إسناد حسن صحيح، والله أعلم. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الحق. وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن، فقال: صدق أبو العالية ونصح. قال وكلها قال رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، والذي هو أولى بتأويل هذه الآيات عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره على فيها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت، أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره ولا تضلنا عنه. صراط الذي
جزاك الله خيرا وبارك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.